رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة، رحلة التدبر لهمومنا المعاصرة بشأن شباب الأمة. وكان السؤال المطروح والمستحق والمحوري في هذه القضية: كيف يسقط شباب الإسلام في هذه الانحرافات الخطيرة جدا، انحرافات الإرهاب، انحرافات فتنة التكفير، انحرافات الإلحاد، إلى آخر هذه السؤالات. وهذا سؤال مهم ينبغي أن يكون منا، نعم أن يكون منا النقد الذاتي لأنفسنا كي ندرك شبابنا، فإن الخطأ لا يتحمله الشباب وحدهم، بل نحن جزء من هذا الخطأ، ومن مسؤولية المثقف والمربي والشيخ والعالم والأستاذ، من مسؤوليته أن يرى هؤلاء الشباب وأن يدرك الأسباب التي من ورائها يكون السقوط، سواء السقوط في مخدرات، في إلحاد، في فتنة التكفير، في الإرهاب، إلى آخر ذلك. هذا لم يحدث اعتباطا، لم يأتي من فراغ. عشنا مع بعض الأسباب الفكرية والاختراق الثقافي والثقافات المضادة وأمور كثيرة وأسباب اجتماعية وأسباب سياسية، إلى آخر ذلك. اليوم أريد أن أركز على مسألتين: الشباب بين الفجوة والاغتراب. الفجوة أو الهوة الخطيرة التي عند شبابنا، صحيح هنالك فجوة علمية، نعم هنالك فجوة، بعد الفجوة العلمية والتقنية العلمية الخطيرة هنالك فجوة اقتصادية. يعني الشاب عندنا ما يخصص له من اقتصاد لتعليمه لحياته إذا ما قورن بما خصص للشاب في إسرائيل، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، ستجد أن المقارنة لا يمكن أبدا، يعني ليست هنالك نسبة وليست هنالك مقارنة. شبابنا مظلوم، لكن الفجوة التي أود التركيز عليها هنا ليس الحديث عن الفجوة العلمية أو الاقتصادية، ولكن الحديث عن فجوة أخطر. الله، هو فيه فجوة أخطر من هذه الفجوات؟ نعم، فجوة الشباب بينهم وبين هويتهم، فيه فجوة بين الشباب وبين أوطانهم، بين تراثهم، بين هويتهم. ما الذي صنع هذه الفجوة؟ صنعها الاغتراب الذي يصنع على أرض البلاد العربية وبخاصة مصر، وفي تصارع ويصنع بأموال الوطن. يعني كل المدارس الأجنبية التي تعلم، اسمع مني، هذا كلام علمي، هذا ليس ابتداعا مني، هذا كلام علمي على مستوى العالم وعلوم التربية وعلوم اللغة، هذا شيء معترف به في الأوساط العلمية كلها. كل المدارس التي تعلم بغير اللغة الوطنية، بغير اللغة العربية، فهي تصنع التغريب، فتنتج أولادا صلتهم باللغة العربية صلة ضعيفة، وصلتهم باللغة التي يتعلمون بها، إنجليزية، فرنسية، ألمانية، صلة قوية. واللغة لا تفصل عن شحنتها الثقافية، يعني من يتعلم اللغة الإنجليزية هو يتعلم دون أن يشعر ودون أن يدري الثقافة الإنجليزية، لأن اللغة لا يمكن أبدا بإجماع علماء اللغة في العالم كله، لا يمكن أن تفصل اللغة، أي لغة، عن شحنتها الثقافية. فإذا أنت تصنع التغريبة في هؤلاء وتعزل هؤلاء حين أضعفت لغتهم، تعزلهم عن القرآن، وتعزلهم عن السنة، وتعزلهم عن الثقافة العربية، فالهوية العربية عند هؤلاء هوية ضعيفة، هنالك فجوة صنعها هذا التغريب، هذا التعليم الذي يعلم بغير اللغة الوطنية، فأوجد هذه الفجوة. ولذلك يعني أنا أكلمك من أرض الواقع، تحدثني أستاذة فضلة عن أولادها ويتعلمون، وهي مضطرة لأن النموذج الذي يعلم باللغة العربية أفشلوه. فإذا أردت أن تنظر وأن تبحث عن تعليم ناجح فأنت سترى أن المدارس الأجنبية التي تعلم التعليم الناجح، وهذه مصيبة خطيرة جدا جدا، أن الحل يكون في الأزمة ويكون في التغريب. فتقول الأولاد يسألون عن مفردات مشهورة جدا نعلمها نحن بوضوح لكنها غير معلومة عنده. الأولاد حين نعلمهم القرآن يجدون غرابة، الأولاد يتنكرون لكثير من ثقافتنا. قلت هذا نتاج طبيعي، لأن الذي يعني التربية والتكوين، التكوين العقلي والتكوين الفكري عند هؤلاء إنما يغذى بغير اللغة الوطنية. فالمنتج الطبيعي عملية التغريب لهؤلاء، وأن تكون هنالك فجوة خطيرة بين الشاب وبين هويته، بين لغته، بين دينه، بين وطنيته، وبذلك هنا يسهل اختطاف هذا الشاب. يخطفوه يعني إيه؟ اختطفوه من أهله يعني لا، اختطاف عقله واختطاف تفكيره، ويزرع فيه. ودي مسألة التغريب يكون مسألة تمهيد لأن يزرع فيه الوفاء للثقافة الأخرى واللغة الأخرى والوطنية الأخرى، وتجده قد تربى على التنكر للعربية وثقافة العربية والتراث العربي. فهذه أمة إنما تعمل ضد هويتها وضد نفسها. هذه مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة بكل سبيل، بكل مجال، بكل حال من الأحوال. الفجوة التي صنعناها عند الشباب، بين الشباب وبين هويتهم، بين لغتهم، بين قرآن ربهم، بين تراثهم، بين سنة نبيهم، وبين تفكيرهم، لأنه قد تم تغريب هذا الشباب، فيسهل اختطاف عقل الشباب، وبعد ذلك يمكن مع الانبهار العلمي فيقولون له والله الثقافة التي تنتمي إليها ليس لها وجود على الخريطة العلمية العالمية. أنا أكلمك من أرض الواقع، أتبنى ما يقوله الشباب لفظا. هذه الثقافة التي تريدون أن نعتز بها أيها الآباء وأيها الأساتذة ليس لها وجود على الخريطة العلمية العالمية. أنتوا فين من وكالة ناسا؟ انتوا فين من ابحاث الفضاء؟ انتوا فين من ابحاث النانو تكنولوجي اللي اسرائيل وصلت فيها الى مسافات متقدمه جدا؟ انتوا فين؟ العرب غائبون والمسلمون غائبون عن ذلك. اذن هو يتنكر لهذه الثقافه لان اهل هذه الثقافه في مرحله اسمع انحطاط حضاري. فبدلا من أن يقفز بثقافته إلى العلم وإلى أماكن التمكين والسيطرة والسيادة، هو يتبرأ من هذه الثقافة ويصل حد التبرؤ إلى أنه يمكن أن يترك الدين ويدخل الإلحاد، يصل حد التبرؤ إلى أنه يمكن أن يدخل في عملية اغتراب نفسي. فلا هو من أهل هذه الثقافة والحضارة والمجد الغربي، ولا هو يرضى عن ثقافته التي ينتمي إليها، ومن هنا يمكن أن يختطف، يختطف إلى الإرهاب أو إلى المخدرات أو إلى الإلحاد أو إلى أي شيء من هذه الانحرافات الفكرية والسلوكية. وكل انحراف سلوكي هو في الأصل انحراف فكري. إذن الفجوة التي عند الشباب التي هي أكبر من الفجوة العلمية والفجوة السياسية والفجوة الاقتصادية، وهذه الفجوات الحياتية التي تفصل بين مجتمعاتنا والغرب، الفجوة التي بين الشباب وبين هويتهم وبين قرآن ربهم وبين سنة نبيهم، أصبحوا غرباء. من الذي أوجد هذه المسألة؟ المدارس الأجنبية. طيب وأنا زعلان ليه من كده؟ لأن لم تصبح المدارس الأجنبية وجودها استثناء في حياتنا، لا، ده إحنا عندنا السياسة التعليمية في وزارة التربية والتعليم الآن تسارع بخطى قوية وسريعة في زيادة عدد المدارس التجريبية التي تعلم باللغة الأجنبية اللغة الإنجليزية. يعني نصنع التغريب ونشرذم المجتمع ونكون ضد الهوية وضد الثقافة وضد القرآن وضد السنة وضد التراث بأموالنا وبأيدينا. هذه مسألة لا أدري حين صنعوا ذلك لما لم يعودوا إلى المتخصصين في اللغة وإلى مجمع اللغة العربية ويسمعوا نصائحهم، لما لم يعودوا إلى العالم كله وينظروا هكذا بتدبر، لماذا الذي يصنعونه عندنا مجرم ومحرم في أوروبا وفي أمريكا وفي إسرائيل وفي اليابان وفي الصين وفي كل دولة تحترم هويتها؟ يعني السؤال، العبقرية ملأت أذهاننا أن ننسلخ من هويتنا ومن لغتنا فنعلم بغير اللغة الوطنية؟ اسألوا الدنيا كلها، اسألوا هل هذا متاح في أمريكا أو في أوروبا أو في إنجلترا أو ألمانيا أو في إسرائيل أو في اليابان أو الصين؟ اسألوا الدنيا كلها، هذا مجرم، هذا محرم. لكن العبقرية العربية هكذا تتنازل عن هويتها. وأقول وأؤكد أن اللغة لا يمكن أن تعزل عن شحنتها الثقافية. انتبهوا أيها العرب، وأنتم تعيشون الآن مسلسل الفوضى الخلاقة، مسلسل التفكيك والانهيار. ما كفاكم مذابح تكررت في عمر هذه الأمة، مذابح الصليبيين في أيام صلاح الدين ومذابح الأندلس ومذابح الهند لما انفصلت عنها باكستان ومذابح صبرة وشتيلة، مذابح البوسنة والهرسك. يعني كوارثكم كثيرة، أفلا تعتبرون بهذا التاريخ؟ ومن هنا ينبغي أن نعود، لماذا نحن من بين كل الأمم نتنازل عن هويتنا ونصنع هذه الفجوة في شبابنا فيسهل بعد ذلك اختطاف عقولهم إلى أي شيء منحرف؟ الفجوة التي بين الشباب وبين الهوية نصنعها بالمدارس التي تعلم بغير اللغة الوطنية. يقويها السقوط العلمي للدول العربية على الخريطة العلمية العالمية، وهذا شيء مشين. يقويها أكثر من ذلك الطرح المشوه للدين من بعض الناس. يعني لما زاد عدد القنوات وأصبح ليس هنالك ضابط، كل إنسان يريد أن يقوم في قناته إلا من رحم ربي على الإثارة واستجلاب المشاهد، مش مهم ماذا يقول ولا كيف يقول، المهم أن يأتي بمشاهدين ويأتي بالربح ويأتي بالثراء. وصارت في مدة العبث بالدين والعبث بالمقدس كان شيئا شائعا في كثير من القنوات، بعضها رسمية وبعضها خاص إلى آخر ذلك. بطبيعة الحال هذا أثر على الشباب وأثر على الهوية وأوجد هذه الفجوة الخطيرة التي نعاني منها الآن. ثم بعد ذلك هنالك من الأمور المهمة يعني افتقاد الأسوة والقدوة في الصفوة، والصفوة هي التي تشرذم المجتمع. يعني إيه؟ يعني الناس تبع لهؤلاء الأدلة، فأنت تجد وزارة الثقافة لها توجه ولها قناعات، وتجد الأزهر له قناعات، وتجد التربية والتعليم لها قناعات، وتجد الإعلام مشرزا بين هذا وذاك، المنتج يكون صنع هذه الفجوة وشرذمة المجتمع إلى أقسام مختلفة، لأن الذين يصنعون الفكر والمعرفة في هذا الوطن ليسوا على وفاق، ليست لهم رؤية يجتمعون حولها أبدا، وإنما هم في صدام. وزارة الثقافة لا توافق الأزهر وتوافق وزارة الأوقاف، التربية والتعليم لها توجه والمعاهد الإزهرية لها توجه آخر، الإعلام له توجهات متصادمة وخطيرة جدا. المنتج أننا نقسم المجتمع وأننا نشرذم المجتمع، ناهيك عن الفضائيات التي تعبس بالملف الطائفي في مصر وتأتينا من الخارج، وهي أفكار مسممة تأتي على الشباب. هذه مسائل من وراء ستار، وهي مهمة، وعلى المسؤولين، مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، مسؤولين في الأزهر، مسؤولين في كل موقع، عليهم أن يتقوا الله وينظروا إلى هذه الأمور إذا أرادوا إنقاذ هذا الوطن. ثم ماذا؟ هذه الفجوة أسهم في صنعها شيء آخر، وهو شيء خطير. هذا الشيء هو الاغتراب، حالة الاغتراب التي فيها الشباب. من مأسورات التراث أنهم يقولون الفقر في الوطن غربة، والمال في الغربة وطن، وفقد الأحبة غربة. فيعني في غربة اقتصادية، وفي غربة نفسية، وفي غربة اجتماعية إلى آخر ذلك. لو إن احنا نظرنا إلى الشباب حين البعد الفكري لمفهوم الاغتراب، غياب معنى الحياة، مش لاقي حياته. يعني إيه يعني غياب معنى الحياة؟ غياب معنى وجود مستقبل، وجود عمل، وجود سكن يسكن فيه، وجود زوجة، وجود هذه المسائل ليست موجودة، فيبحث عن الحياة في الموت، يبحث عن الحياة عند العدو، يروح يشتغل في إسرائيل. هذا هو البعد الفكري الفلسفي لمعنى الاغتراب عند الشباب، لكن الأخطر منه البعد الاجتماعي والإنساني، ونلتقي به بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما من شك أن الكلام مؤلم، ما من شك أن القضية محزنة، لكن لابد وأن نواجه همومنا وأقدارنا ونبحث عن حلول غير تقليدية، عملية قابلة للتنفيذ، لأن الشباب هم أبناؤنا ولابد وأن ننقذ أبناءنا. أول شيء في معنى الاغتراب الذي عند الشباب والبعد الفكري الفلسفي لمعنى الاغتراب هو غياب معنى الحياة. وبينا أن تغريب الشباب في غياب معنى الحياة يعني لا يجد عملا ولا يجد زوجة، وليس ميسور له أن يمارس حياته الطبيعية في سنه، فيبحث عن الأمل في قوارب الموت التي تأخذ الناس عبر البحر إلى أوروبا، وهو يعلم يقينا وشاهد وليس مع العين أين أن من سبقوه قد ماتوا، أصابهم الغرق، لكنه يغامر في الموت لعله يجد أملا. وأيضا غياب معنى الحياة في مجتمعاتنا أدى بهم إلى إيه؟ إلى أن يذهبوا إلى إسرائيل الشباب ويعملوا هناك. ينبغي أن نتدبر أمرنا. يعني رأس المال المصري الوطني، رجال الأعمال، ينبغي اليوم من يوفر فرصة عمل من الزكاة من الصدقات أكرم وأحسن وأفضل من أن يعطي صدقة لإنسان. وفر له فرصة عمل كريمة، حياة كريمة. هذا معنى غياب الحياة يصنع الاغتراب. يعني إن كنت لا أجد حياتي هنا فأنا غريب عن هذا المجتمع. هذا هو معنى ببساطة شديد جدا. أيضا في بعد اجتماعي في غياب المعايير. يعني حين أجي أريد أن أعمل وأريد أن أفتح مشروعا صغيرا وأريد أن أتحرك في المجتمع، وقد تعلمت في كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية كيت وكيت وكيت، وأنا بهذا النمط المثالي الذي تعلمته أتحرك في الحياة، فأجد، اسمع، فأجد، نعم اسمع باهتمام، فأجد شيئا آخر، قانونا آخر غير القانون الذي درسناه وغير القانون الذي نقرأ عنه، قانون واقعي في هذه الحياة يتحكم فيه أناس ليسوا بشرفاء، ليسوا بشرفاء في مواقع عديدة جدا، وهذا القانون هو الذي يسري، هذا القانون الواقعي الذي هو مضاد للقانون السوي داخل البلد هو الذي جعل كل هذه المخالفات في العشوائيات وفي شوارعنا وفي كل شيء. يعني من أين جاءت؟ من هنا، بأيدي هؤلاء، بعبث هؤلاء، غياب المعايير. يعني عندنا انفصام وازدواجية بين قانون يعني معلن عنه ويدرس للناس، وبين قانون فعلي يعني هو الذي يقع في الحواري والشوارع والعشوائيات ونحو ذلك، وينفذه البلطجية وينفذه أهل السوء حين يستعينون بذلك. ولا عداء للقانون ولا عداء للمحاكم ولا عداء لكل شيء من هذه الأشياء المحترمة. ازدواجية وغياب المعايير في المجتمع لا تساعد على النجاح، فكيف يسير؟ ده المسألة تظهر أمام الشاب على أنها طلاسم، هروح فين؟ ده عايز خبرة وعلم جديد. ثم أيضا القيم الأخلاقية والإنسانية، المجتمعات الإسلامية ليست بحاجة إلى قيم جديدة، قيم القرآن موجودة وقيم السنة، أمال إيه المشكلة؟ تغييب هذه القيم، عدم تفعيل هذه القيم، إحياء قيم مضادة لهذه القيم، هو ده عندكم المنظومة لكنها معطلة، عندكم الروجيتا الذكية لكن لا يؤخذ بها، وهذا يصنع الاغتراب أيضا. ما يقرأه من مثاليات نورانية شيء، وما يراه أمامه في المجتمع شيء آخر. أخطر شيء عند الشباب الإحساس بالغربة النفسية، الغربة عن الذات، إن أحس إن أنا مش أنا. في بعض الأغاني الشعبية، عفوا أنا بحب أتواصل يعني إلى أكبر حد مع الشباب، يعني بعضهم يقول لا أنا مش أنا، أيوة دي قمة التعبير عن الغربة، عن الغربة النفسية، إن أنا أحس أنني لست أنا، لست أنا لا في أخلاقي ولا فهمي ولا وعي. وحتى إحنا نقول كلنا كده، نقول إيه؟ ما كناش كده، إحنا مش إحنا المجتمع المسلم، مش إحنا المجتمع اللي كذا، مش بنكفر المجتمع، لا بنقول إن إحنا كل على درجة إيمانية أفضل، وعلى درجة أخلاقية أفضل، وعلى درجة اجتماعية أفضل، إيه اللي حولنا؟ إيه اللي غيرنا؟ إيه إيه؟ هو نفس السؤال، الغربة عن الذات، الغربة النفسية، وهذه قهرية جدا أن تتمكن الغربة من الشباب حتى يكون غريبا عن ذاته، غريبا عن نفسه، يعمل حاجات مش موافق عليها، لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بهذا، كل هذا يزيد في وجود الفجوة. بعدين تيجي تكلمه ما يسمعش كلامك لأن في فجوة بينك وبينه، تيجي توجهه ما يسمعش توجيهك، في فجوة بينك وبينه. نحن نحتاج إلى تقليص وإلى التغلب على هذه الفجوة الخطيرة التي بين الشباب وبين هويتهم، التي بين الشباب وبين دينهم وبين قرآن ربهم وبين وطنيتهم وبين حياتهم. ولذلك أيها الأحباب، من الأمور الخطيرة جدا في مسألة التغريب والفجوة التي تكون عند الشباب في العوامل الاجتماعية، مثلا انظر إلى ظاهرة الطلاق وضعف مؤسسة الأسرة. من وراء ضعف مؤسسة الأسرة إيه اللي حصل؟ أطفال الشوارع، وأطفال الشوارع نواة لظهور بعد ذلك البلطجية، ومن هنا ضعف مؤسسة الأسرة وزيادة نسبة الطلاق، انخفاض نسب الزواج في ظل، شوف احنا نصنع ذلك بأيدينا، يعني ارتفاع تكاليف الزواج. ازاي؟ ازاي في اطار ما تعيشه الناس من ازمة اقتصادية تطلب تكاليف باهظة يعجز عنها الشاب؟ ايه الشاب اذا كنت انت تغلق باب الحلال سيفتح باب الحرام من الف جهة اخرى. علينا ان نيسر الحلال وان نتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نعلم ان المهر كان مسألة رمزية للغاية. يعني مهر السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الدرع الذي اهداه سيدنا رسول الله للامام عليه. فالمهر مسألة رمزية لأن الدرع ستترده هي لزوجها ولابن عمها حتى يستخدمه في الحروب والغزوات. مسألة رمزية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الواحد من هؤلاء بما معه من قرآن. تيسير الحلال إنما من مما يعني يسهم في صناعة الفجوة بأيدينا تكاليف الزواج الباهظة. ولا أدري كيف يعني أولياء الأمور يفكرون بعقولهم تفكيرا إيجابيا أمام هذه الأزمة. أكثر من 9 إلى 10 مليون عانس في مجتمعنا، والبنت يعني تصيبها العنوسة بين عينيك، أنت تنظر إليها ثم تتصرف هذا التصرف. وكما تشدد على من يأتي لخطبة ابنتك فأيضا سيشدد على ابنك حينما يذهب إلى أسرة ويريد أن يتزوج ابنتهم أو نحو ذلك. من المسائل الخطيرة جدا على المستوى الاجتماعي الإعلام ظهرت فيه شيء خطير جدا صنع الفجوة، إن المسألة لم يكن لها معايير علمية ولا ضوابط أخلاقية، وظهر اتجاه اسمع ادفع وقول خلاص، احنا عايزين فلوس واحنا ممكن نديك مساحة ادفع وقول. زي ما ظهر في المحليات وفي النواحي التي تدير شؤون الحياة ادفع وخالف، المخالفة ليها تمن، ادفع وخالف وادفع وقول. بقت المسألة يعني القيم مطعونة في المجتمع، القيم تسقط أمام المجتمع، ومن هنا أدى للشباب بالغربة. الأمل الذي كان يفكر فيه وهو في سنوات الجامعة هكذا يعني يدمر أمام عينيه، فبالتالي بيبدأ في غربة، يذهب بعيدا عن وطنه، ما عاد يؤمن بهذا الوطن على أنه مصدر لغنائه ولسعادته ولسروره. ما عاد ينظر إلى هذه الذكريات التي كان يعيشها، لقد عاد يفر من الوطن، وعاد يشعر بهذه الغربة الكئيبة التي وهو في خلالها يمكن أن يختطف عقله ويختطف لسلوكيات خطيرة جداً، ويقنع بعد ذلك لما يبحث عن عمل فلا يجد إلا في إسرائيل، فيكلموه يقولوا له إسرائيل الآن هل هي عدو لكم أم هي حل للمشاكل التي عندكم؟ فالظاهر السطحي بدون التعمق في الأسباب الحقيقية يحصل إيه؟ أن إسرائيل بالنسبة له حل لمشكلته الاقتصادية. شوف التحول الخطير الذي يحدث في حياتنا وفي أمتنا، ينبغي أن نتدبر حالنا وأن ننظر إلى هذه المسائل. أيضا ضعف المؤسسات التعليمية، ضعف المؤسسات التعليمية يعني مكن للجهل ومكن للغياب العلمي لنا في المؤسسات الدولية والمحافل الدولية، مما أوجدنا في نهاية السلم. احنا واخدين في التعليم صفر يا جماعة، صفر. يعني حالنا ينبغي أن نعترف أولا أننا أخطأنا في حق أنفسنا وفي حق شبابنا، وما فيه الشباب من اغتراب، اسمع، ما فيه الشباب من اغتراب، المسؤولية الأولى تعود علي وعليك وعلينا. على المسؤولين، على المثقفين، على الأساتذة، على التربية والتعليم. إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا هل يمكن؟ نعم. هل الطريق معلوم؟ نعم. لكن من المهم أن نبدأ، وابدأ بنفسك. يعني لا تتعلل بأن المجتمع لا يعمل معك، فليبدأ كل منا بنفسه حتى ننقذ الشباب من هذه الغربة ومن هذه الفجوة. أحييكم وأشكركم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.
وما كان